انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلام بيفوت وكلام بيموت وكلام يعدي كل الحدود، وفي كلام طعمه أحلى من التوت، وفي كلام ميري جد وضحك ولعب، وما بين الكلام والكلام حكايات كانت أحلام. في كلام ميري كلامنا له طعم تاني. استنوني أنا ميري جرجس في برنامج كلام ميري على تسعينات اف ام.
كلام ميري مع ماري جرجس كل يوم أربع الساعة 6:15 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة على كل مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام في كل الدنيا، يا رب تكونوا بخير. كمان متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام لايف، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في الموسم الثاني من برنامجكم كلام ميري، ومعدنا كل يوم اربع الساعة 6:15 مساء على تسعينات اف ام. في الأيام القلائق الماضية احتفلت مصر بالافتتاح العظيم للمتحف العالمي، وكان ذو مهابة كبيرة هذا الافتتاح، وحط مصر في مكانة أكبر. وطبعا بعد الحدث العظيم اللي أقامت به مصر من برضو الأيام الماضية القليلة، في استقبال معظم رؤساء الدول لوقف إطلاق النار على غزة، وده بيميز مصر الفترة اللي فاتت وبيزيد تاريخها وبيزيد مكانتها على المستوى العالمي. النهاردة كمان مصر على خريطة العالمية من خلال المؤسسة العظيمة مؤسسة حقوق الإنسان. تصنيف مجلس القومي لحقوق الإنسان تصنيفه فئة ألف. يعني إيه فئة ألف؟ أو فئة بي أو فئة ب، ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال حلقتنا. الخبر ده الخبر ده بيحط مصر قدام العالم في مكانة كبيرة جدا في مجال حقوق الإنسان. إن يوصل المجلس القومي لحقوق الإنسان على هذا التصنيف، وهو أعلى التصنيفات العالمية للمؤسسات الحقوقية، دي مكانة كبيرة جدا، فهنتكلم عنها النهاردة. يعني ايه التصنيف ايه او التصنيف الف، وليه مهم، ومدى انعكاسه على المواطن المصري هيستفاد ايه بهذا التصنيف، ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال برنامجنا. وهيكون معانا ان شاء الله بعد الفاصل دكتور هاني ابراهيم الامين العام لمجلس حقوق الانسان. بفكركم مستمعينا وأيضا متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدروا تكلمونا على 01427894 أو تكتبوا لنا على صفحتنا راديو تسعينات اف ام لايف تعليقاتكم. هستنى كل مداخلاتكم وتعليقاتكم. هناخد أول فاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.
بعتذرلك اني دايما كنت اقصر في الكلام، واني بسرح لما اشوفك فابتسم لك والسلام، واني جاهل في المعامله والمجامله والاهتمام، واني عاجز ان افسر صوت مشاعري، واني خام واني قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسيبيني، وان حضني ساعات ما كانش يسمح انك تبقي فيه، واني عادي ومش مثالي، واني سهل ومش حاوط، واني بالاسراري خالي، واني بني ادم بسيط، واني ناقص كم بحبك كم عيشتك كم بغير، واني بسمح للخناق انه شركي في الزعل والانبساط، وان كل الوعود دابت، وان شعر حزن شابت، وان عندي جرح ثابت، وان انا مليان خدوش، وان خوفي ده ابتلائي، وان بازيكي بحيائي، وان حبي واشتياقي الكلام ما بيوصفوش، وان عادي ومش مثالي، وان سهل ومش حاوي، وان بيغفر كاني
ورجعنا لكم مستمعينا وحلقتنا النهاردة في الموسم الثاني من برنامجكم كلام ميري. برنامجنا بيتكلم في كل المواضيع، والنهاردة بنتكلم عن حصول مصر واعتراف دوليا للمجلس القومي لحقوق الإنسان بتصنيف إيه. تصنيف إيه ده مش مجرد لقب، ده اعتراف دولي بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إنه مؤسسة وطنية مستقلة بتحترم المعايير العالمية اللي حطتها الأمم المتحدة، كمان المعروفة باسم مبادئ باريس. يعني إيه بالعربي كده؟ إن المجلس عنده صلاحيات حقيقية بيقدر يشتغل بيها بحرية، وبيدافع عن حقوق الناس بكل أطيافهم وأشكالهم وأنواعهم. كمان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اللي هو بيقيم وبيمنح التصنيف ده إدى مصر تصنيف إيه، ودي أعلى مكانة أو أعلى امتياز حصلت عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان. كمان علشان نعرف ليه القرار ده مهم، العالم كله اعترف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إزاي المجلس القومي حافظ على الفئة قوي ألف، رغم أن جاله سنة 2023 ملاحظات أن المجلس الدولي العالمي بعت للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بعض الملاحظات أنه هيفضل تحت تصنيف بي. ولكن المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفترة دي القصيرة دي من بعد يعني من أول 2025 حصل تغيير جذري، وابتدى النشاط يتضاعف، وابتدت تكون الدنيا تسير بشكل أفضل، وابتدى يكون فعلا في خطوات جدية على أرض الواقع. وده لاحظه المجلس الدولي، وبناء عليه ادى مصر التصنيف A أو ألف، ودي أعلى فئة للمؤسسات الحقوقية. أنا كان نفسي يكون معنا دكتور هاني إبراهيم وإحنا في انتظاره، ولكن للأسف الطريق صعب شوية والمواصلات صعبة، طريق متوقف شوية عند صلاح سالم، فإحنا في انتظاره. وإلى حين انتظار ودخول دكتورنا العظيم هاني إبراهيم، خلينا ناخد فاصل وننتظر دكتور هاني إبراهيم. بعد الفاصل إن شاء الله يكون وصل، ونتكلم أكتر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإزاي حصل على هذه الفئة A أو الفئة ألف، وهذه أعلى المكانات للمؤسسات الحقوقية. بفكركم تقدروا تشتركوا معنا من خلال رقم تليفون 01427894، أو اكتبوا لي تعليقاتكم على صفحتنا على راديو تسعينات اف ام لايف. هستنى كل مداخلاتكم وتعليقاتكم على صفحتنا. هناخد فاصل وننتظر دكتور هاني إبراهيم، بعد الفاصل إن شاء الله يكون معنا. ناخد فاصل ونرجع مرة تانية.
في باب النور في باب النور قعدت استنى جيتها وبتمرجح بحفل الشوق في باب النور ايه في باب النور قعدت استنى جيتها وبتمرجح بحفل الشوق وناس تيجي وناس ما تجيش وهي ليه ماهيش جاية وناس على عينها قافلة الشيش وناس بتنط في عينيا وابص لساعتي ساعتي والنصر اقول فاكرة يا جوز ناسي ابص لساعتي ساعتي والنصر اقول فاكرة اكيد ناسيا وعمري في المكان مسروق على قهوة.
ورجعنا لكم مستمعينا وبيشرفنا وينورنا دكتور هاني إبراهيم الأمين العام لمجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بك يا دكتور, نورتنا.
أهلا بك.
أسفين على المشوار الطويل.
لا الحمد لله على السلامة. بعتذر على التأخير لأن فعلا أنا جاي بس من دقي والدنيا كانت صعبة جدا.
الحمد لله على السلامة, نورتنا في كلام ميري. كنا بنتكلم مع الناس عن التصنيف إيه للمجلس القومي لحقوق الإنسان. طبعا احنا مش خبرة قوي عن التصنيفات A و B والحاجات دي, ففي انتظار حضرتك تشرح لنا هذا التصنيف ازاي المجلس القومي لحقوق الانسان حصل عليه, وهذا التصنيف بيتاخد بناء على ايه, المعايير اللي بتحصل عليها المؤسسات الحقوقية اللي زي كده تحصل على هذه الفئة.
طيب الاول لازم نعرف ان المجلس القومي لحقوق الانسان هو مؤسسة وطنية موجودة وفقا للدستور المصري, يمكن دي من المؤسسات اللي هي نص عليها الدستور.
تمام.
تم تأسيس المجلس وفق قانون في 2003, والتأسيس الفعلي بدأ في 2004 على يد الدكتور بطرس غالي.
تمام.
كأول رئيس للمجلس. خلال مراحل عمر المجلس من 2004 حتى هذا اللحظة مر المجلس بفكرة إن هو بيتم تقييم أدائه وفقا لمبادئ باريس. مبادئ باريس عبارة عن مبادئ تم إقرارها في الأمم المتحدة في سنة 1993 علشان خاطر تؤسس لما يسمى بالمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. فكل المؤسسات الوطنية في العالم, يعني احنا عندنا 131 دولة عندها مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان, المؤسسات ذاتي لما بيتم تأسيسها بيتم تأسيسها وفقا لدستور بلادها بلس مبادئ باريس. يعني لازم تؤسس وفقا لمبادئ باريس لأن هي القرار الأممي لتأسيس هذه المؤسسات. طيب مبادئ باريس نصت على إيه؟ قالت إن المؤسسات علشان خاطر إن هي تكون لها مصداقية وفي نفس الوقت لها فاعلية لابد إن هي تتصف بالاستقلال, بمعنى إنه ما فيش لا سلطة قضائية ولا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية تتدخل في عمل هذه المؤسسة.
تمام.
وحددت مجموعة من المعايير علشان خاطر ان هي تنال مبدأ الاستقلال, ده رقم واحد. رقم اتنين, حددت مجموعة من المعايير الكمية والنوعية علشان خاطر تقول ان هذه المؤسسة فاعلة على الارض, يعني بتعرف تعمل تعزيز لحالة حقوق الانسان وبتعرف ان هي تدافع عن اوضاع حقوق الانسان. يبقى احنا عندنا استقلال وعندنا فاعلية وعندنا كفاءة, يعني المنظمة في شغلها بتقدر تقوم بشغلها بطريقة منتجة, عندها نظام إداري كويس, بتقدر إن هي
متفاعلة على أرض الواقع. يعني
ما هي فعالية متفاعلة على أرض الواقع دي بيقيس الفعالية. الكفاءة بيقيس النظام الداخلي بتاع المؤسسة. احنا في الفترة الاولى من تأسيس المجلس كان التصنيف بتاعنا بي، احنا لسه يعني بادئين كده في الموضوع،
فكان بعد الملاحظات في 2023.
لا انا بتكلم في زمان قوي، في 2004. وبعد كده بسبب طبعا ثقل بطرس غالي، وبسبب انه في الوقت ده كان فيه انفتاح سياسي، وخد المجلس في بداية تاريخه تصنيف A، وتصنيف ده تصنيف متميز. مين اللي بيمنح التصنيفات؟ بيمنح التصنيفات ديتي لجنة الاعتماد والتصنيف التابعة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة. فإذا هو عبارة عن لجنة فرعية من الكيان كبير اسمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. التحالف مقره بيشتغل من خلال المؤسسة المسمى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اللي هي الجزء الأصيل من الأمم المتحدة. طيب كل 5 سنين بيحصل تقييم للمؤسسات الوطنية في العالم كله.
حلو جدا.
طبعا بروتيشن، يعني النهارده ممكن يكون السنة دي مصر ودولة تانية، السنة الجاية الدول تانية وهكذا، لكن التصنيف بيتم كل 5 سنين. هو آخر تصنيف احنا كنا تصنفناه كان في 2018، وكان محمد بيه فايق هو رئيس المجلس في الوقت ده. وخدنا برضو ايه بعد كده
حصل تراجع
في 2023. في أثناء التقييم حصل توصية انه يتم خفض التصنيف، لانه أثناء هذا التقييم وجدوا ان المجلس يفتقد الى جزء من استقلاليته، ويفتقد الى فكرة الفعالية على الارض انها يعني غائبة، وبالتالي لا يستحق ان هو يحافظ على الاي بتاعته. في 2024 احنا كنا ادونا سنة ان احنا نصلح فيها الدنيا شوية، يعني من 2023 ل 2024. اللي حصل في 2024 اجتمعت لجنة التصنيف وعملت مراجعة لأداء المجلس، وقالت انه خلاص انا اتأكدت ان المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي موجود في مصر، او المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر،
استمر على بيه.
خلاص ينزل بقى رسميا. بقى التوصية نبدأ ان احنا نحولها من توصية داخلية الى توصية ملزمة
للمجلس.
في 2024. طيب لكن دايما بيبقى في حاجة اسمها السنة بعد التوصية النهائية دي، انه يجتمع المجلس التنفيذي للتحالف العالمي ويصدق على التصنيف. فحصلت بقى المعجزة ان احنا في الفترة دي اتغيرت القيادة في المجلس، اتغير الهيكل التنظيمي في المجلس،
عدت هيكلة كاملة
والفريق الجديد بدأ ياخد على عاتقه انه كيف يمكن انقاذ التصنيف، مع انه الكل كان بيقول ان ده مستحيل، لانه خلاص دي صدر التوصية النهائية
دي حقيقة
وسنتين ورا بعض، وبالتالي لابد ان هو يتم خفض التصنيف ونتعامل على بي.
ومش معقولة هترجع ايه؟
ومش معقولة هنرجع
صح؟
يعني بعد 5 سنين بقى. اللي حصل انه في 23 اكتوبر اللي فات معالي السفير محمود كارم،
اكتوبر يعني ما فيش شهر ما كملناش،
رحنا لجنيف وعملنا حاجة اسمها انترفيو. الانترفيو ديت بيسألونا اسئلة، مجموعة من الاسئلة حوالي 22 سؤال بشكل يعني مور ديب عميق، وبنقدم ايفيدنس، يعني بنقدم دليل على ان احنا مثلا عملنا التحسينات المطلوبة، كنا فاعلين على الارض، عملنا جهد كبير في عملية تعديل القانون. كانت النتيجة انه في الاسبوع الاول من نوفمبر
الشهرين
قررت لجنة التصنيف انه لا، المجلس
يستحق
ابدأ يعني جهد قوي لاصلاح المنظومة الداخلية واصلاح قوته الخارجية، وبالتالي
بقى عنده استقلالية اكتر
ياخد ايه.
حلو جدا. طيب ايه بقى التصنيف ايه دون يعود علي انا كمواطن بايه؟
نفسي ان انا اهزر يعني في البرنامج واقول لك ان هو، خليني اتكلم مع حضرتك بصراحة دلوقتي. تصنيف A و B الفرق ما بينهم قدام، الاول نمسك من برا لجوة.
تمام.
من برا انا كل ما كنت انا تصنيفي A، يعني انا مؤسسة وطنية متميزة مستقلة، اي انه التقارير بتاعتي تتميز بالمصداقية، وفي نفس الوقت تتاح لي فرصة المداخلات في الاجتماعات الدورية للأمم المتحدة.
تمام.
لو تصنيف بي أشارك في الاجتماعات لكن ما يكونش لي حق التصويت ولا حق المداخلات. يعني ما أقدرش أقدم مثلا تقرير، ما أقدرش
يعني صوت مش مسموع
بالضبط كده، مجرد أنا مشارك
متفرج.
فده البي وده الاي.
تمام.
الحاجة التانية بالنسبة للداخل، المؤسسات الدولة سواء كانت خاصة مؤسسات العدالة، مؤسسات إنفاذ القانون، احنا نتكلم وزارة العدل، القضاء، الشرطة، هذه المؤسسات بتاخدك على محمل من الجد وانت ايه. كل ما انت ضعف مكانتك الدولية والوطنية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، بيحصل ان هذه المؤسسات لا تأخذ تقاريرك بمحمل من الجد. يعني على سبيل المثال احنا في الفترة الحالية شفنا ازاي ان السيد الرئيس ابدى ملاحظة على اداء العملية الانتخابية.
صحيح.
وبالتالي
اعادة الانتخابات
تم اعادة الانتخابات وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. صحيح. في 19 دائرة انتخابية في عدد من 7 محافظات من المحافظات ال 14 اللي تم فيهم اجراء المرحلة الاولى. المجلس الوطني، المجلس القومي لحقوق الانسان، لما يحصل ان هو يطلع بيان اثناء العمليه الانتخابيه ويقول ان هناك تجاوزات، بنلاقي ان المؤسسات
كلمه سمعت،
كلمه مسموعه. طيب لو هو تصنيفه بي والناس يعني او تصنيفه اقل من بي مثلا،
مشكوك في رايه،
مشكوك في رايه، مصداقيته على المحك. الحق. فده مثلا انا كمواطن بقى بستفاد ايه؟ بستفاد انه المجلس كل ما يكون متميز ده معناه انه التقارير الصادره عنه او البلاغات الصادره عنه او اليه الشكاوي اللي بيتمتع بيها لما بيحصل ان احنا نتعامل عليها، انا بفيد المواطن لان الدوله بتستجيب ليا. لو انا تصنيفي ضعيف ده معناه انه انا صوت غير مسموع وغير مؤثر، وبالتالي لما أنا بتلقى شكاوى كتير جدا، يعني منظومة الشكاوى بتاعت المجلس القومي لحقوق الإنسان بتتلقى ما بين 3000 ل 5000 شكوى خاصة بانتهاكات حقوقية في السنة. فتصوري أنه أنا لما يحصل أن أنا أحيل هذه الشكاوى للسلطات المختصة وأبدأ أعمل لها عملية متابعة ويحصل علي رد. إحنا ياما مثلاً جالنا شكاوي على انه ناس موجوده في مراكز الاصلاح والتاهيل، في
السجون،
السجون ما بين قوسين، لكن احنا طبعا احنا بنعتمد الاسم
مركز اصلاح وتاهيل،
ما هو ده الاسماء الجديده اللي هي من سنتين تقريبا وبدات تكون موجوده بشكل قوي جدا ومعترف به. ففي مراكز الاصلاح
ده كان سؤال اللي جاي يا دكتور، هل المجلس القومي لحقوق الانسان دوره يزور المسجونين ازاي؟ يعني تتم ازاي العمليه دي؟
طيب انا اقول ازاي احنا بنتعامل مع مراكز الاصلاح والتاهيل ونزلاء هذه المراكز ما بين قوسين السجون والمساجين. المراكز الاصلاح والتاهيل رقم واحد ان هي اصبحت دلوقتي تحت قطاع في وزاره الداخليه اسمه قطاع الحمايه المجتمعيه. زمان كان ده اسمه مصلحه السجون.
صحيح.
وقطاع الحمايه المجتمعيه دي فلسفه جديده اتخذتها وزاره الداخليه علشان خاطر ان هي تغير من المفهوم انه انا رقم واحد انا بحمي المجتمع من الناس اللي هي تجاوزت القانون،
النزلاء،
النزلاء هذه المراكز، وفي نفس الوقت انا بعمل عمليه تاهيل وادماج بعد كده للنزلاء هذه المراكز
مره في المجتمع. تمام.
فاذا هو بيحاول بقدر الامكان من خلال هذه الفلسفه انه يتعامل بشكل ايجابي مع النزلاء.
صحيح.
انا بعمل ايه؟
تمام.
المجلس القومي لحقوق الانسان ليه اكتر من دور. رقم واحد، انا بطلق لو في اي طلبات فيها ادعاءات او شكاوى بتتقدم للمجلس فيها ادعاءات بسوء المعامله للنزلاء،
هل بتوصل الشكاوى دي حقيقي؟
طبعا. طبعا احنا عندنا عشرات من الشكاوى اللي بهذا الشكل بتنزل، وبنروح نعمل حاجتين، يا اما بنعمل زيارات لمراكز الاصلاح والتاهيل. يعني انا كنت مثلا في مركز بدر وكان معايا حوالي 15 شكوى من نزلاء داخل مركز بدر. ولما اتقابلت مع معالي مساعد وزير الداخليه اللي هو مسؤول عن قطاع الحمايه المجتمعيه، انا عرضت عليه كل الشكاوى. الشكاوى ديت يا اما مثلا حد متضرر من وجوده في مركز الاصلاح والتاهيل في بدر مع ان هو مثلا في المنيا، طالب نقله لانه في الزيارات الاسريه ليه
صعب عليهم يزوروا
فدي مثلا
دي شكوى
حد تاني قال والله انه
المعامله سيئه
بنعمل احنا اي حد بيقول ان المعامله سيئه او ان الخدمه الطبيه سيئه او بنعتبر ده حاجه اسمه ادعاء في القانون بنسميه ادعاء الى ان يثبت الى عكس ويثبت صحه هذا الادعاء فبنقول ان هو فعلا ده سوء معامله ده مش ادعاء فبيجي لنا مثل هذه الشكاوى طب بنناقشها بنحيلها الى قطاع حقوق الانسان في وزاره الداخليه قطاع حقوق الانسان بيتولى عمليه ان هو التحقيق ثم ان هو يرد عليا طب لو ما ردش عليا خلال 21 يوم في منتهى البساطه بعمل ببعت له الشكوى مره تانية وبطلب منه ان هو يوضح موقفه من هذه الشكوى
المتابعة.
طبعا
تمام
فدي واحده الثانيه ان احنا بنزور طبعا المجتمع المصري للاسف
الزيارات دي بشكل مستمر ودوري ولا في مواعيد معينه للزيارات
لا مفيش وفقا لطلبات المجلس انا ببعت واقول والله انا هزور مثلا مركز اصلاح وتاهيل بدر مركز اصلاح وتاهيل العاشر بيبقى يعني ما بين قوسين بيحصل لي نوع من التامين جوه الـ
السجن او
جوه المكان طبعا الناس تقعد تقول ايه طب ما انتوا كده بتخطروهم فهم بيستعدوا يا سيدي ماشي وانا مثلا بالعقل كده
هروح مركز علشان تشوف الوضع
والتأهيل. ماشي انا هروح فجاه هخبط كده انا المجلس القومي جاي اعمل ماشي يا فندم عايز ايه وريني المساجين تعالى اتفضل طيب هل انا عندي خريطه ازاي امشي جوه العنابر
لا طب
الحاجة التانية هو أنا بتعامل مع فئة في منها الكويس وفي منها العنيف
صحيح
ماذا يحدث لو أن أنا تعرضت لموقف عنيف ما برضو بالتالي الفكرة كلها فكرة عملية اللي هو مصاحبة فرق المجلس أثناء نزولها لمراكز الإصلاح والتأهيل اللي رقم واحد تأمينهم أثناء الزيارات لكن ما فيش ممانعة أنا بقول له أن أنا عايز أروح مركز الإصلاح والتأهيل العاشر بيقول له تفضل مركز لحو تأهيل بدر اتفضل احنا كنا روحنا المنيا وروحنا أسيوط وروحنا سوهاج تقريبا احنا بنروح كل مراكز لحو تأهيل سواء القديم منها او الجديد
اسمح لي اسأل حضرتك يا دكتور بعد يعني هذه الخطوة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في الإصلاح والتأهيل ايه دور المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المواطن ازاي بيشتكي ازاي يسأل ازاي يشارك المجلس القومي
احنا عندنا منظومة شكاوي رائعة جدا رقم واحد انك انت تقدر تيجي للمكان للمجلس عندنا في على مستوى نطاق القاهرة الكبرى احنا عندنا ثلاث اماكن اي حد ممكن يروح لنا في عندنا المقر الرئيسي ده اللي في التجمع في شارع 90 الشمالي وده ساعات بيكون صعب لبعض الناس كتير جدا لانه هو يعني القاهرة الجديدة مش متاحة لأماكن كتير
كمواصلات
لكن عندنا المقر بتاعنا في الجيزة ودي ناس كتير جدا عشرات الناس اللي بتزورنا اللي هو موجود في شارع مراد في جنب السفارة السعودية أو قدام مديرية أمن الجيزة القديمة
في بديل للأماكن؟ يعني ممكن سوشيال ميديا في صفحات يقدر يشتكي من خلالها؟
في بس ناس بتستشعر الأمان أكتر لما بيحصل إن هي
تروح المكان
يعني في ظنا منهم انه لما يروح ويقدم الشكوى بيتم الاستجابه ليها او اخذها بشكل جدي لكن احنا عندنا طبعا السوشيال ميديا سواء الصفحه بتاعه المجلس على الفيسبوك
فعاله يقدر يشتكي من خلال
او الموقع الالكتروني وفي على الصفحه والموقع احنا عندنا كمان رقم واتساب ورقم ايميل اي حد بيقدم لنا شكوى احنا بناخدها وبنبدا نعمل عمليه معالجه المعالجة بمعنى ايه ان انا مثلا انا بيجي لي شكوى مجرد كلام بنروح نطلب ما يثبت ان الكلام بتاعك صادق
صحيح
بعد كده بنجمع الملف وبنعمل منه بنصيغ زي ريبورت وبعد كده بنرفق كل المستندات الدالة على الشكوى والريبورت بتاعنا اللي هو استقصائي شوية
وبتبتدي
ناخد الخطوات في شكاوى مثلا بتجينا مثلا متجهة إلى وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة وزارة التعليم وزارة الداخلية وزارة العدل وهكذا
تبدأ التواصل مع هذه الجهات المسؤولة فأقل من نص دقيقة عذرا طبعا لأن الوقت خلاص خلص رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفترة المقبلة
احنا نشتغل مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في صياغة في مشاورات حوالين صياغة الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان 2026-2030
إن شاء الله
الرقم 2 إن احنا هنوسع أنشطة واهتمامات المجلس القومي بحيث إن هي تشمل موضوعات زي فكرة حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية، يعني إن إحنا مكافحة إهمال الأطفال، مكافحة انتهاك حقوق النساء في أماكن العمل،
فكرة شغل قوي،
الأجور العادلة والعمل اللائق.
شكرا جزيلا دكتور هاني إبراهيم، نورتنا في كلام ميري، عذرا لضيق الوقت.
شكرا لكم،
يا رب يخليك. قد إيه كنا سعداء إن حضرتك أول ضيف في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج كلام ميري. شكرا جزيلا، نورتنا.
شكرا لكم.
شكرا مستمعينا وأيضا متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أشوفكم على خير الأربعاء القادم من برنامج كلام ميري. تصبح على ألف خير.